اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. هذا في نسخة أخرى. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذه الأحاديث التي سنقف عندها اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينعم علينا بفهمها ومعرفة ما فيها من معاني وأسرار إن شاء الله تعالى. أولا، الباب الأول الذي ذكرته الذي ترجم به البخاري للحديث: باب من يرد الله به خيرا يفقهه. أكثر النسخ هكذا: يفقهه. لكن نسخة واحدة هي الكشميهني زاد: يفقهه في الدين. نعم، وطبعا هذا العنوان، يعني هذه الترجمة مأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بنصها، بنص الحديث جعله الإمام البخاري رحمه الله عنوانا لهذا الحديث الذي أورده. قال البخاري: حدثنا سعيد ابن عفير. هذا شيخ البخاري هو سعيد ابن كثير ابن عفير، ونسب إلى جده، كما نسب أحمد ابن حنبل إلى جده فقالوا أحمد ابن حنبل، هو أحمد ابن محمد ابن حنبل، وكثير من الناس ينسبون الواحدة إلى جده. وهنا سعيد ابن عفير هو سعيد بن كثير ابن عفير. نعم يميز بعضهم إذا نسب إلى غير أبيه أن يضع للاسم لكلمة ابن ألفا للمذكر، يعني سعيد ابن عفير يضعون ألفا للابن لكي يفهم أن عفير ليس أباه وإنما هو جده، وبعضهم يتسامح في هذه المسألة. سعيد إخواني هو مصري وكنيته أبو عثمان، وسعيد هذا يتميز بأنه كان علامة أخباريا من كبار العلماء، فقد كان في مصر وهو من والي الأنصار، ولد سنة 146 للهجرة، بلغ من علمه ومعرفته أن يحيى بن معين قال، وتكفي شهادة ابن معين فيه، يقول: رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. فلو لم يكن على درجة عالية من العلم والفهم والمعرفة لما قال يحيى بن معين ذلك عنه: رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. فكان بحرا من بحور العلم. كان بالإضافة إلى معرفته بالحديث، وهو هنا يروي طبعا الحديث، كان من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب والتواريخ، قال: وكان في ذلك كله شيئا عجيبا. ثم بالإضافة إلى هذا كان أديبا فصيحا حسن البيان حاضر الحجة، وقالوا في وصفه: لا تمل مجالسته ولا ينزف علمه. أنت قد تجلس إلى بعض الناس مجلسين أو أكثر أو شهرا أو شهرين، فترى أنك قد أتيت على جميع ما عنده من العلم. أما سعيد بن عفير قالوا: لا تمل مجالسته ولا ينزف علمه. كان حاضر الجواب، اجتمع مرة بالمأمون في قبة الهواء في مصر، فقال المأمون: ما الذي أعجب فرعون من مصر حتى يقول: أليس لي ملك مصر؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الذي ترى إنما هو بقية ما دمر، فقد قال الله تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال: صدقت، وأمسك عن الكلام. وجد أنه لا يستطيع أن يتكلم مع هذا الرجل. توفي هذا العالم الذي هو من بحور العلم سنة 226 للهجرة، 226 للهجرة. هذا سعيد بن عفير. يروي هنا عن ابن وهب. ابن وهب كذلك من بحور العلم ومن كنوز العمل، هكذا وصفوه. هو عبد الله ابن وهب الفهري مولاهم المصري، كلاهما مصريان، سعيد بن عفير وعبد الله ابن وهب. وعبد الله ابن وهب كذلك كان من كبار العلماء، وأخذ عن كبار العلماء، أخذ عن مالك والليث بن سعد وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد الأيلي، وعن طبقة هؤلاء جميعا أخذ عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب من الذين لو أردنا أن نستعرض ترجمتهم لا أتينا على الدرس كله. هنالك لا إخواني بعض الرجال لا نستطيع أن نأتي على جميع تراجمهم، لأن تراجمهم طويلة ونفيسة وكبيرة وحافلة، فنجتزئ بعض الأشياء، كل مرة نجتزئ جزء من ترجمة هؤلاء. عبد الله بن وهب قالوا عنه كان من كنوز العمل، ومن ذلك أنه قال عن نفسه: نذرت، ليعالج نفسه ويؤدب نفسه، قال: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما. قال: فأجهدني ذلك، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت أحدا أن أتصدق بدرهم. قال فمن حب الدراهم تركت الغيبة. إذن هو عالج نفسه بطريقتين، المهم أن يتوقف عن هذا الأمر. وهكذا الربانيون يؤدبون أنفسهم ويعالجونها حتى تنقطع عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا كان من كنوز العمل عبد الله بن وهب رضي الله تعالى عنه. تدرون كيف مات؟ ألف هو كتابا سماه أهوال يوم القيامة، هو ألفه. قال قرئ عليه الكتاب فخر مغشيا عليه ولم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام بشدة يقظة إيمانه وحسه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. مات بعد أن قرئ عليه الكتاب وهو الذي ألفه، يعني هو يعرف ما فيه. لعل الإنسان أحيانا يفاجأ بقصة إذا سمعها لأول مرة، ولكن أن يبقى حس المؤمن متجددا مع هذه الأحاديث التي كان قد سمعها، فهذه غاية الشفافية في الإيمان وفي نبض الإيمان. وأسأل الله أن لا تتبلد أحاسيسنا وأن لا تقسو قلوبنا، فلا نتأثر بالآيات والأحاديث إذا سمعناها مرات وكرات. وعبد الله بن وهب لم يكن من هؤلاء، فلذلك غشي عليه ومات بعد أيام. سنة 197 للهجرة كان عمره 72 عاما. ولما مات قال سفيان بن عيينة، هذا من كبار المحدثين، سأذكر طرفا من ترجمته الآن، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أصيب به المسلمون عامة وأصبت به خاصة. أصيب به خاصة لأنه كان يصله، كان عبد الله بن وهب صاحب شراء ودنيا عريضة، فكان يتعهد أمثال هؤلاء. أي نعم، لذلك قال أصبت به خاصة رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر بترجمة عبد الله بن وهب. يروي عن يونس، يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي، يونس ابن يزيد الأيلي نسبة إلى أيلة. تعرفون أين أيلة؟ أيلات، ألا تسمعون بقرية أيلات اللي في البحر الأحمر؟ نعم، هذه هي أيلة، ويونس ابن يزيد منها. وكان الزهري وهو شيخ يونس ابن يزيد كان إذا قدم أيلة نزل عند يونس ابن يزيد، وكان يونس ابن يزيد من المكثرين عن الزهري ومن الأثبات فيه، وكانت كما قلت له علاقة خاصة بينه وبين الزهري. وكان إذا سافر الزهري إلى المدينة جامله في الطريق، يعني شو معنى جامله؟ رافقه نعم في الطريق إلى المدينة. توفي يونس بن يزيد سنة 152، طبعا بعض العلماء يختلفون في سنة وفاتهم، فقيل 152 أو 55 أو 59، يعني بين 152 والمئة وستين. هذا يونس بن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب، هو أمير المؤمنين في الحديث معروف، ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال قال حميد ابن عبد الرحمن. هنا البخاري ذكر هذا الإسناد بهذه الصيغة، قال قال حميد ابن عبد الرحمن. أما سمع ابن شهاب من حميد؟ بلى سمع. ولذلك عبارة الزهري فيما سيأتي معنا في كتاب الاعتصام فيه التصريح بالأخبار، ففيه أخبرني حميد ابن عبد الرحمن. إذن رواية الحديث في كتاب الاعتصام الذي سيرد معنا إن شاء الله، أخبرني حميد ابن عبد الرحمن. من حميد ابن عبد الرحمن؟ هو حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف. فحميد هو ولد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول حميد سمعت معاوية خطيبا، إذا كان يخطب على المنبر، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الجملة تغري الناس بأن يقبلوا على علوم الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا. وكلمة خيرا هذه قال العلماء التنوين هنا خيرا للتعظيم، يعني من يريد الله به خيرا عظيما ونفعا كبيرا ييسر له أسباب الفهم في الدين ويمنحه العلم في الدين. فخيرا إذن تدل على التعظيم وتدل على أن خيرا كبيرا يحصل عليه من يرزقه الله الفهم في علوم الدين. نعم، ويفقهه، معنى يفقهه أي يفهمه، لأن الفقه لغة هو الفهم، يقال فقه الرجل إذا فهم، ويقال فقه إذا صار الفقه له سجية من باب كرم وظرف، ويقال فقه إذا سبق غيره في الفهم، فقه بفتحتين، فقهه سبقه في الفهم، فقه يعني فهم، وفقه يعني صار الفقه له سجية. هذا من أسرار العربية. نعم، فهل يريد، طبعا الفقه بالاصطلاح، ما المراد بالفقه اصطلاحان؟ معرفة الأحكام الشرعية المستمدة من أحكامها التفصيلية. هل يريد البخاري هنا بهذا الحديث هو فقط معرفة الأحكام الشرعية، أم يريد المعنى اللغوي؟ قال ابن حجر يريد المعنى اللغوي، يعني الفهم في الدين. لماذا؟ لأن إذا فسرنا الحديث على أنه الفهم في الدين فإنه يعم كل علم من علوم الدين. أما إذا فسرنا الفقه هنا فقط بالأحكام الشرعية نكون قد قصرنا الحديث على علم واحد من علوم الدين. وأما إذا فسرناه بالمعنى اللغوي وهو الذي رجحه العلماء، قالوا الفهم في علوم الدين، فهو الله يعطيه فهما في العلم وفي التفسير والحديث وأصول الفقه والفقه إلى آخر هذه العلوم الشرعية. من يريد الله به خيرا يعني عظيما يفقهه في الدين، يمنحه هذا العلم ويرزقه هذه المعرفة. ولكن كيف تمنح هذا العلم وترزق هذه المعرفة؟ كيف؟ بالتعلم. أنت تبذل جهدك وتسعى وتجد، وبعد ذلك يعطيك الله سبحانه وتعالى قصدك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال كثير من العلماء هذه الكلمة هنا في هذا السياق مرتبطة بالتي قبلها، إنما أنا قاسم يعني أبلغكم الوحي وأبلغكم هذه العلوم الشرعية وأنشرها على مسامعكم، والله يعطي الفهم لمن يشاء على قدر ما يشاء. لأن هذه اللفظة جاءت بعد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم يعني أنا أبلغكم هذه العلوم الشرعية والله يعطيكم الفهم فيها على قدر ما يشاء. فإذا أقبلت على الله بصدق وطلبت منه بإخلاص أن يرزقك هذا الفهم، فالله تعالى يستجيب لك، وسيرد معنى قريب من هذا المعنى في الحديث الذي بعده. أنا أقول أيها الإخوة، الفقه والعلم لا بد فيه من الجد والاجتهاد والتعلم، ولا ينبغي أن ينتظر الرجل أن يهبط عليه العلم من الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. فلا بد من بذل الجهد وبذل الطاقة لكي تصل إلى العلم. والدليل على هذا سأذكر لكم دليلا طريفا وجميلا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لسيدنا عبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فماذا فعل ابن عباس؟ هل نام؟ وقال: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فليس علي أن أعمل، سأنام وأستيقظ عالما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل فهم ابن عباس ذلك؟ ابن عباس أجل وأعظم من أن يركن إلى هذا الفهم الساذج. فابن عباس بمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الدارمي في سنن الدارمي، قال ابن عباس لرجل من الأنصار: هلم بنا إلى أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير. فقال له صاحبه: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليه وفيهم كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر وأبي مسعود إلى آخره؟ قال: فترك المسألة وأقبلت على المسألة، يعني على طلب العلم، فإن كان ليبلغني الحديث عن أحد من الصحابة فأذهب إليه فأطرق عليه الباب فيقال لي هو نائم. قال: فأتوسد بابه، عتبة بابه، تسفي الريح علي التراب. هذا دليل الجلد والصبر والدأب وتحمل المشاق. قال: ينتظره، لا يقال هو نائم منيح يلا منه طلعت مو منه رجع لبيته الجامع مسكر. اي نعم. قال: فأن ينتظره، فيخرج الصحابي الجليل فيقول: يا ابن عباس هلا أرسلت إلي فآتيك؟ يقول له: أنت أحق أن آتيك. قال: ولا زال على ابن عباس على هذه الحال إلى أن اجتمع الناس عليه بعد أن مات كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مات كبار الصحابة فاجتمع الناس عليه فرأى صاحبه الذي دعا ابن عباس إلى ذلك ما أكرم الله تعالى به ابن عباس، فقال: لقد كان ابن عباس أعقل مني. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين، سيفقهه إذا اتخذ أسباب ذلك، وقد فعل ذلك ابن عباس رضي الله عنه، فلا زال في دأب وجد واجتهاد ونصب وتعب إلى أن صار ترجمان القرآن. وهذه هي الخطة، وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن نلزمه لنكون ممن أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الله تعالى يتيح لك الفرصة ويسر لك الأسباب، بقي عليك أن تلج الطريق وأن تدخل الباب وأن تسعى لتصل إلى هذا الفقه في الدين. لا يظنن أحد أن يفقهه في الدين يعني يهبط عليه العلم من الله تعالى دون أن يعمل ولا يكدح ولا يجد ولا يجتهد. هذا الفهم ليس مرادا من هذا الحديث ولا من غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلاما مبنيا على هذا لما قال يفقهه في الدين، أي علم الشرع، علوم الدين وفهم هذا الشرع، أخبر النبي أنه سيبقى قائما إلى يوم القيامة، وأن هذا الإسلام لن ينقرض علومه ولا معارفه. فقال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هنا لو ربطنا بين قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وبين ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، ماذا نستنبط من ذلك؟ نستنبط أن هذا الدين بعلومه ومعارفه وبنصاعته سيبقى قائما إلى أن يأتي أمر الله، وسنذكر ما المراد بهذه الكلمة. وقوله هنا لن تزال هذه الأمة، ما معناها؟ الأمة جميعها أم بعضها الروايات الأخرى للحديث فسرت أن المراد بعض هذه الأمة. نعم، لذلك الحديث في المناقب، سيرد هذا الحديث نفسه في المناقب برقم 3641، لفظه: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. ولفظ رواية صحيح مسلم لهذا الحديث نفسه، حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. هذا الحديث يدل على أن بعض الناس سينصرف وسيشغل وسيبتعد، ولكن ستبقى طائفة قائمة بهذا الدين إلى أن حتى يأتي أمر الله. إخواني الكرام، هذا الحديث ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق قد رواه عشرة من الصحابة، عشرة من الصحابة رووا هذا الحديث بألفاظ متقاربة. نعم، مثلا روى ثوبان، روى أبو أمامة، روى عقبة بن عامر، روى جابر بن سمرة، روى جابر بن عبد الله، ورواياتهم في مسند أحمد وكثير منها في صحيح مسلم هذا الحديث، لتطمئنوا أن هذا الدين قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسأذكر لكم بعض الروايات، مثلا رواية المغيرة بن شعبة رحمه الله رضي الله عنه، سيرد معنا بالبخاري برقم 3640، رواية المغيرة: لا يزال ناس من أمتي، لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ولفظ الرواية التي سترد برقم 7311 كذلك: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواية حديث جابر بن عبد الله، نعم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. نعم، ورواية ثوبان عند مسلم رقم 1920، وحديث جابر بن عبد الله كذلك عند مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. سيرد معنا في البخاري في الحديث رقم 3641، هذا لا بأس أن تسجلوه، 3641، وهو من رواية عمير بن هانئ عن معاوية رضي الله عنه. هنا الحديث من رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية. الحديث برقم 3641 من رواية عمير بن هانئ عن معاوية. بعد أن روى عمير بن هانئ الحديث، قال عمير بن هانئ: فقال مالك بن يخامر، هذا أحد الرواة روى له البخاري، قال معاذ يعني ابن جبل: وهم بالشام، يعني هذه الطائفة هم بالشام. نعم، طبعا المراد بالشام بلاد الشام بمعنى الجغرافي الواسع. ولذلك ورد في حديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد برقم 22320، نعم، قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ يعني هذه الطائفة. فقال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس هي من بلاد الشام. فهذا الحديث إذن من المبشرات. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة التي تحمل دينك وتحفظ شرعك، ويكون لنا إن شاء الله شرف ذلك بإذن الله تعالى. طبعا الإمام النووي له تفسير جميل في ذلك، قال: لا يشترط أن تكون هذه الطائفة في موقع واحد. نعم، فهم أنواع من المؤمنين. أولا قال هذه الطائفة يحتمل أنها أنواع من المؤمنين، فمنهم مقاتلون شجعان، ومنهم محدثون ومنهم فقهاء ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر وأهل أنواع أخرى من الخير. وفعلا هؤلاء كلهم ينطبق عليهم أنهم من الطائفة التي حملت دين الله. قال ولا يشترط ولا يلزم أن يكونوا في مكان واحد أو أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. وفعلا في كل قطر من أقطار المسلمين نجد أناسا يحملون هذا الدين ويحملون هذه الشريعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. سيدنا عبد الله بن عمر فسر هذا في صحيح مسلم بعد أن روى عقبة بن عامر الحديث لا تزال طائفة من أمتي قائمين. نعم، عبد الله بن عمر بن العاص روى أنه ستأتي ريح طيبة، نعم، فتقبض أرواح المؤمنين. فقالوا له عقبة يقول لا تزال طائفة قائمة على الحق حتى يوم القيامة، فقال لهم نعم، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. يعني هذا يكون متى؟ قبل القيامة، لأنه ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم كذلك من حديث أنس لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ما معنى هذا؟ معنى ذلك إذا تمحض الشر قامت القيامة، لأنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. معنى ذلك صارت الأرض شرا محضا، فإذا صارت الأرض شرا محضا قامت حينئذ القيامة، والله تعالى ينجي المؤمنين من هول يوم القيامة، لأن الصعقة عذاب، صعقة يصعق بها من في السماء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الله تعالى ينجي المؤمنين من عذاب هذه الصعقة، فتأتي هذه الريح، ريح طيبة كريح المسك ومسها مس الحرير فلا تدع نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته. هذا هو الحديث. إذن يستفاد من هذا الحديث، يستفاد منه أن العلم الشرعي من أشرف العلوم لعلاقته بالله تعالى، لأن هذا الدين من أنزله؟ الله تعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيستفاد أن العلم الشرعي هو من أشرف العلوم لعلاقته بالله تعالى، وأن الفقه في الدين والفهم موهبة ربانية يكرم الله تعالى بها من سعى واجتهد وجد لتحصيل هذا العلم حتى يكون من الأمة التي تكون قائمة على أمر الله تعالى. نأتي الآن إلى الباب الذي بعده. قال البخاري باب الفهم في العلم. الفهم في العلم، أولا نقف عند الحديث، شو الفهم والعلم؟ في فرق بيناتهم؟ بعضهم قالوا العلم هو الفهم، الفهم والعلم بمعنى واحد. قال آخرون هنا المراد الفهم في العلم يعني في المعلومة، العلم يرى إدراك المراد من المعلومات التي تقرأها والتي تتعلمها وتقف عندها. بعضهم قال باب فضل الفهم في العلم، سيرد معنى المراد الدقيق بذلك، لأن العلم يعني أنت سمع، كلنا سمع حديثا واحدا، العلم به حصل للجميع، لكن يتفاوت الناس في الفهم من هذا الحديث. فإذا الفهم في الحقيقة غير العلم، يعني غير المعلومة. نعم، فالفهم في الحقيقة هو قوة ذهنية يتوصل بها صاحبها عن طريق الاستنباط إلى ما لا يتوصل غيره من العلماء. قوة ذهنية يكرم الله تعالى بها من يشاء، قوة ذهنية يتوصل بها صاحبها عن طريق الاستنباط والاستنتاج إلى ما لا يتوصل غيره. وانظروا إلى ابن عمر كيف توصل إلى أمر لم يتوصل إليه غيره كما سيرد معنا. أولا شيخ البخاري في هذا الحديث قال حدثنا علي. من هو علي؟ ابن المديني، هو علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم مولى سعد البصري المعروف ابن المديني، وهو أعلم أهل زمانه بعلل الحديث. هذا علي ابن المديني شيخ الرجال في معرفة علل الحديث، أبصر أهل زمانه بمعرفة علل الحديث رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيها الإخوة، هذا لو أردنا أن نقف عند ترجمته لطالت، يكفي أن نقول فيه البخاري نفسه قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وكان أحمد بن حنبل قال لا يسميه تبجيلا له إنما يكنيه، يقول قال أبو الحسن، هو كنيته أبو الحسن، يقول قال أبو الحسن، فإذا قال أبو الحسن يعني علي بن المديني، لا يقول اسمه، قال تبجيلا له رضي الله تعالى عنه. وهو علي بن المديني روايته هنا عن من إخواني الكرام؟ عن سفيان ابن عيينة. سفيان شيخه، لكن شيخه هذا كذلك يقول والله لقد تعلمت منه أكثر مما تعلم مني. فقد روى عنه، نعم من شيوخه روى عنه سفيان بن عيينة، هو روى عن سفيان وسفيان روى عنه وقال فيه هذه الكلمة تعلمت منه أكثر مما تعلم مني. هذا طالب العلم العظيم، نعم. ولذلك قال كان يسميه حية الوادي، علي بن المديني حية الوادي بقفضته وفهمه وتنقيبه ومعرفته. وكان إذا سئل عن شيء سفيان بن عيينة أو استثبت في شيء يقول لو كان حية الوادي، يعني لو كان موجودا. ترجمته رائعة أيها الإخوة، أرجو أن تقرؤوها لتعرفوا عظمة هذا الرجل الذي حفظ الله به الإسلام. نعم، توفي سنة 224 للهجرة. نعم، أما سفيان كما قلت هو سفيان بن عيينة، كذلك هذا الرجل الذي هو شيخ الإسلام وحافظ العصر. والله أنا يا أخي هذا أحاديث يقال أحاديث آحاد، ما هي؟ بعضهم يقول إنه هل يورث غلبة الظن أو يورث القطع كذا. والله أنا لما أقرأ حديث لأمثال هؤلاء أجزم بأن الذي يقولونه مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هؤلاء جبل في العلم وجبل في الورع وجبل في التقوى، فلا يمكن أن يتكلم شيئا من غير أن يكون على علم يقيني به رحمه الله تعالى. فهذا سفيان بن عيينة حافظ العصر وشيخ الإسلام، وكذلك له ترجمة عظيمة جدا. هو في الأصل كوفي، ولد في الكوفة سنة 107 للهجرة، لكن انتقل مع أبيه إلى مكة واستوطن مكة. ولذلك قال عنه الذهبي، نعم قال كان الطلاب يتكلفون الذهاب إلى الحج وما المحرك لهم إلا لقاء سفيان بن عيينة ليأخذوا عنه. لما يأخذوا عنه؟ لأنه كان عالي الإسناد جدا. وكيف؟ عاش 91 سنة فهو عمر، وكونه عمر عاش 91 عام، لقالوا ألحق الأحفاد بالأجداد، ألحق الأحفاد، رواية الأحفاد عن الأجداد بسبب طول عمره. قال: وازدحم عليه الخلق وقصده الطلاب من جميع بلاد، وخاصة أنه في مكة، فيحجون ويأخذون عنه في آن واحد. هذا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، 107 في الكوفة. نعم، هذا أبو محمد الهلالي في قصة بعدين نذكرها عن الذهبي. مرة اختبر أحد الناس أنه من أبو محمد الهلالي، فقال له سفيان ابن عيينة، أو اختبروا للذهبي حتى يعرفوا، لأنه كان عادة طلاب العلم أنه ينبغي أن يعرف المحدث ويعرف كنيته ويعرف نسبته. لأنه لو قلت لك حدثنا أبو محمد الهلالي، مين هذا محمد الهلالي؟ هو سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. نعم، من أقواله رحمه الله قال: العلم إذا لم ينفعك ضرك. هذه كلمة جميلة، العلم إذا لم ينفعك ضرك، لأنك قد عطلته وصار حجة عليك. وكان يقول كذلك: الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. يبغي أن تتعلم العلم الذي يوصلك إلى هذا الورع. ويقول عن نفسه: ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. سفيان بن عيينة في له قصة طريفة حدثت مع بعض الطلاب العلم، سيرويها سليمان بن مطر. قال: كنا عند باب سفيان بن عيينة، كان في كثير من الأحوال يأتي الطلاب معهم علي بن المديني، هذا شيخ البخاري، يقول لهم: لولا علي بن المديني لما حدثتكم. يعني كان علي المديني له منزل عالي. قال: مرة جاءوا إلى سفيان بن عيينة فاستأذنوا عليه فلم يأذن لنا، اتصل ما أذن لهم، دقوا الباب ما أذن لهم، وهم يريدون، جاءوا يمكن من مكان بعيد، سفيان بن عيينة قصدوه. قال: ففتحنا الباب وقتحمنا عليه فدخلنا، فوجدناه جالسا وهو ينظر إلينا، فقال: تدخلون علي بلا إذن؟ وقد حدثنا الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر من باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيد النبي عليه الصلاة والسلام مدرا، يعني شبه المشط، يرجل به شعره أو يحك به رأسه، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال: لو علمتك تنظرني لطعنت في عينك، لأنه إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. إذن هو ساق لهم حديثا، فهن أخذوا مباشرة طلعان الخلق تبعه، يعني اللي صار أخذ منه الحديث. قال: حدثنا الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث. قالوا: يا أبا محمد ندمنا. قال: ندمتم؟ قالوا: نعم. قال: حدثنا عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. ثم قال لهم: اخرجوا فقد أخذتم رأس مال ابن عيينة رضي الله تعالى عنه. طبعا ابن عيينة متوفى سنة 198 للهجرة، 198 للهجرة. نعم، يروي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح: حدثنا سفيان قال: قال لي ابن نجيح. ابن نجيح هو عبد الله، اسمه عبد الله، واسم أبيه يسار. أبو نجيح كنية أبيه يسار، لا ابن أبي نجيح بفتح النون، هو عبد الله ابن أبي نجيح واسم أبيه يسار، وكنيته أبو يسار الثقفي، وهو مولى الأخنس ابن شريق. نعم، وهو من الثقات، لا شك من الثقات، ومات سنة 131 للهجرة، مات سنة 131 للهجرة. نعم، ابن أبي نجيح هنا يروي عن مجاهد، هذا مجاهد كذلك شيخ القراء والمفسرين، مجاهد جبل آخر من جبال العلم. ليه قلت أنا لما تقرأ إسناد حديث من هؤلاء الرجال يعني توقن أنه هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مجاهد شيخ القراء والمفسرين وكان مولى، وأغلب هؤلاء المحدثين موالي رضي الله تعالى عنهم. يقول مجاهد، طبعا فقط اختصار شديد، عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، يعني قرأ القرآن على ابن عباس 30 مرة. أحدنا قد يقرأ على شيخ ختمة ويأخذ منه إجازة وانتهى الأمر، قد لا يراه مرة أخرى. فمجاهد قرأ القرآن على شيخه ابن عباس 30 مرة، هذا غير مرات 3 أخرى. قال عرض علي القرآن 3 مرات، يقف عند كل آه يقول له لما أنزلت وكيف أنزلت وأين أنزلت، يعني ما كان مكتفي فقط بمجرد القراءة. لذلك قالوا من أعلم تلاميذ ابن عباس بالتفسير هو مجاهد، هو مجاهد ابن جبر المكي المقرئ. نعم، تصوروا مجاهد ابن جبر تابعي، ما هي تابعي، لفضله وعلمه كان سيدنا عبد الله بن عمر، وهو صحابي عبد الله بن عمر، قال كان يأخذ له بالركاب. هذا دليل على فضل. فيقول مجاهد ربما أخذ لابن عمر بالركاب، ركاب الفرس. يقول هو عن نفسه أنا خدمت ابن عمر أريد أن أخدمه فكان يخدمني. هذا يدلكم على منزلته وفضله مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من ترجمته، لكن نقول توفي 102 أو 103، وقيل أكثر 3 أو 104، يعني بين 102 و104، لكن مات وهو ساجد رحمه الله تعالى، مات وهو ساجد. يقول مجاهد، طبعا هو كما مر معنا صاحب ابن عمر يريد أن يخدمه، وهو ما كان قد صاحبه. يقول صحبت ابن عمر إلى المدينة، يعني طلعوا من مكة إلى المدينة صحيبه. فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. لم ما حدث إلا حديثا واحدا في هذه الرحلة؟ طبعا هون العلماء وقفوا صاروا ليه ما حدث ابن عمر؟ قالوا لعله كان مشغول بمؤنة السفر وتعب السفر وما تنشط لذلك، أو لعله ما حدث لأنه لم يسأل. كان ابن عمر إذا لم يسأل لم يحدث، فإذا سئل حدث، فإذا أكثر السؤال أكثر الجواب. نعم، وقالوا لعله إنما اتبع في ذلك وصية أبيه سيدنا عمر، لأن وصية سيدنا عمر كانت أقل الحديث عن رسول الله. لما أمر سيدنا عمر بذلك؟ قال للتثبت في الرواية، ولكي لا يسارع إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تثبت عنده. فأمر سيدنا عمر بالإقلال بالحديث لا لطوي الحديث، وإنما المراد التثبت في ذلك. وأنتم تعلمون قصة أبي موسى الأشعري في حين قال إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وكيف طلب منه أن يأتي له بمن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سيرد معنا ويرد دلالات هذا الكلام كله. فإذا ابن عمر هنا لم يحدث، قالوا اتباعا لأمر أبيه، ثانيا لم يسأل، فحين يسأل كان يجيب. يقول ابن عمر نعم، قال كنا يعني بهالرحلة ما سمع منه إلا هذا الحديث الواحد. شو هو؟ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار هو قلب النخل، شحم النخل، اللب يعني. فأتي بجمار فقال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. ابن عمر عرف هذه الشجرة، قال فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، أي نظر لا وجد سيدنا أبا بكر عمر كبار الصحابة ساكتين، فمنعه الحياء من أن يتكلم في حضرتهم، قال فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا الحديث مر معنا أخواني برقم 61 وشرحنا معناه كاملا، مر معنا برقم 61، لكن هنا لما أورده البخاري؟ قال باب الفهم في العلم. ما الفهم؟ قلت لكم الفهم هو قوة ذهنية يتوصل بها صاحبها إلى عن طريق الاستنباط ما لا يتوصل إلى ذلك غيره من العلماء. فكيف فهم ابن عمر هذه المسألة؟ قال فهمها لأن النبي سأل بعد أن صار بيده الجمار، فابن عمر كانت عند وادي الفطانة، النبي عليه أتي بالجمار اللي هو شحم النخل، قلب النخل، لب النخل، فسأل هذا السؤال فسبق إلى ذهنه إذن أن المراد هي النخلة، في حين أن هذا ما خطر في بال غيره والله أعلم، لأنهم سكتوا جميعا يعني. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. لذلك سيدنا عمر فقال لو كنت قلتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من كذا وكذا. كان سيدنا عمر يريد من ابنه أن يصرح بذلك. هذا هو الفهم في العلم. لذلك ادعو الله أن يرزقنا الفهم. الفهم في العلم أيها الإخوة من أهم الأشياء، لأن كثيرا من الناس يحفظون نصوصا ويحفظون متونا ويحفظون كثيرا، ولكنهم لا يتوصلون إلى مقاصد هذه النصوص ولا إلى معانيها الحقيقية، ولا يستنبطون منها ما ينبغي أن يعلموا. كثير من الناس قد يقف عند ظاهر النص، يجمد عند حرفية النص ولا يفهم المراد الحقيقي. طبعا هلا كما قال باب الفهم في العلم يروون في ذلك القصة التي سيترد معنا في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة مع أصحابه وهو في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، قال لهم إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بأموالنا وأهلينا وأنفسنا. قال فعجب الصحابة لما فعل أبو بكر ذلك، الرسول يخبر أن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. خبر فهم أبو بكر أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهم، فهم من النص. نعم، ولذلك ماذا قال أبو سعيد؟ كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فهم ابن عباس كذلك من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كانوا يعتبون على عمر رضي الله عنه كيف يدخل ابن عباس مع الكبار وهو حدث غلام صغير، كيف يدخله مع الكبار؟ فأجرى أمامهم هذا الاختبار وسأله ماذا تعرف أو ما تقول في هذه السورة. سأل الصحابة أو بعضهم اللي كانوا يعني قالوا يقول الله يأمر نبيه إذا جاء نصر الله والفتح أن يكثر من الاستغفار والتسبيح، فقال له ابن عباس لقد نعي إلى النبي نفسه في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني تمت رسالتك وانتهت مهمتك، الآن استعد للقاء الله فأكثر من التسبيح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. هذا فهم في القرآن، فهم في النصوص. نعم، لذلك ذكر البخاري هذا العنوان الخاص، قال باب الفهم في العلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فهم بعض المسلمين يعني ولو فاتتنا العصر، النبي لم يعذبهم، لكن الفهم الآخر هو الصواب، أن المراد لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة الإسراع والمبادرة، لا يريد منهم النبي أن يضيعوا الصلاة، ولكن للمبادرة والإسراع والهروع قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فصلوا. قالوا لم يريد النبي منا أن نضيع الصلاة، لكن أراد منا أن نبادر إلى الذهاب إلى هناك وألا نقعد أبدا. نعم، فهذا هو الفهم في العلم. اللهم ارزقنا الفهم. ذلك من السنة ومن المناسب أن يسأل الله الرجل دائما أن يرزقه الله الفهم، وأن يطلعه على مراده من هذه النصوص. نتابع أيها الإخوة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط هذه الكلمة ما معناها؟ أيوة، الاغتباط من الغبطة، والغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك من الخير من غير أن يزول هذا عنه. أما إذا تمنى المرء أن يزول الخير عن غيره ويكون له فهذا هو الحسد المذموم، هذا هو الحسد الذي أمرنا الله أن نستعيذ منه، ومن شر حاسد إذا حسد. هنا سيورد طبعا البخاري الحديث بلفظ لا حسد إلا في اثنتين، فعرف البخاري أن المراد بالحسد هنا حسد الغبطة، فترجم هذه الترجمة ووضع هذا العنوان، فقال مباشرة فسر معنى الحسد، فقال باب الاغتباط في العلم والحكمة. إذن سارع البخاري إلى تفسير المراد بكلمة حسد الواردة في الحديث، فجاء فيها في العنوان قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. ما الفرق بين العلم والحكمة؟ قالوا محتمل يكون الحكمة بمعنى العلم، لأن الحكمة هي معرفة الأشياء على ما هي عليه، فإن كانت الحكمة بمعنى العلم فهذا عطف تفسيري من باب العطف التفسيري، فسر العلم بالحكمة. وإن كان المراد بالحكمة غير ذلك وهو سداد العمل فيكون أو بعض شيء خاص من العلم، فيكون من باب عطف الخاص على العام. مر معنا في بعض أبواب البخاري باب الموعظة والعلم. الموعظة والعلم تذكرون من مرت معنا، هناك عطف العام على الخاص، وهنا عطف الخاص على العام. أيوة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم، هي الموعظة شيء من العلم، فهناك عطف العام على الخاص، وهنا عطف الخاص على العام، إن تغير المعنى. وإن كانا بمعنى واحد فهذا عطف كما قلت هو عطف تفسيري. يقول البخاري رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ما أعظم هذه القاعدة التي أوصى بها سيدنا عمر، قال تفقهوا قبل أن تسودوا. ما معنى تسودوا؟ قال تبلغوا مرحلة السيادة، تصل إلى كبر السن، لذلك فسرت بتفسيرات كثيرة. قبل أن تبلغوا درجة السيادة تفقهوا، لأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة السيادة يأنف أن يتعلم ممن هو أصغر منه وممن هو دونه فيبقى جاهلا، لذلك قال تفقهوا قبل أن تسودوا. أبو عبيد طبعا فسر هذا في كتابه غريب الحديث فقال: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. هذه كان العلماء كلهم كانوا يوصون بها. زي قال الشافعي، والله هذا الكلام للشباب، أيها الشباب اسمعوا هذا الكلام. قال الشافعي كلمة جميلة جدا، قال: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. إذا تصدر الحدث يعني صغير ولم يستكمل بناءه العلمي، نعم، ولا استكمل مكنته واستقراره وتمكنه وتبحره في العلم، تصدر حينئذ فاته علم، لأن هذا الوقت سيصرفه لغيره وهو بحاجة إلى أن يتعلم. فقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقال مالك، قال: من عيوب القضاء، بناء على كلام مع عمر رضي الله عنه، قال: إن القاضي إذا عزل، كان قاضيا وسيدا وله المنزل الكبير، قال: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه إلا إن استطاع أن يزيل هذه الأنفة. أما ورد أنه اثنان لا ينالان العلم، متكبر ومستحي، مستحي لا ينال العلم، والمتكبر لا ينال العلم. فالذي يصبح كبيرا كبيرا قد يمنعه هذا، يعني الكبر الذي يدعو إلى الكبر فلا يتعلم ممن هو دونه. لذلك قال سيدنا عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. بعضهم جعل يعني فسر تسودوا يعني قبل أن تتزوجوا، لأن الرجل إذا تزوج وخاصة إذا ولد له أولاد صار سيدا في أهله. أما قال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، فالرجل حين يتزوج يصير سيدا، فإذا صار سيدا شغل بأعباء الحياة وبمشاغل الأسرة، فإذا شغل بذلك سوف يقل طلبه للعلم. المهم أيها الإخوة، باختصار، يجب على الإنسان أن يغتنم الفرص قبل أن يرد عليه ما يقطعه عن العلم. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. فماذا قال البخاري؟ قال أبو عبد الله، المراد بأبي عبد الله البخاري نفسه، فقال: وبعد أن تسودوا. يعني مو ظن قول عمر تفقهوا قبل أن تسودوا يعني ممنوع تتعلموا بعد أن تسودوا، لا. قال هنا يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن مجال العلم أوسع، وقد تكون السيادة مانعة من العلم، فاغتنم الأيام الأولى. فقال البخاري رضي الله عنه: إذا شغلت ينبغي أن تفرغ نفسك للعلم وبعد أن تسودوا. وأتى بدليل على هذا فقال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. طبعا تعلموا في كبر سنهم، فالعلم أو طالب العلم في الحقيقة لا يتوقف عن العلم، من المهدي إلى اللحد، منذ بداية حياته إلى أن يلقى الله تعالى وهو على ذلك. وعندي قصص عن كثير من العلماء كانوا يتعلمون ويسألون عن المسائل وهم في فراش الموت، وهم على فراش الموت كانوا يسألون، وكانوا يقولون: لأن نلقى الله ونحن عالمون بهذه المسألة خير من أن ألقاه وأنا جاهل بها. نقف عند هذا الحد، أذن الآن مؤذن، نتابع هذا الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب